بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الثالث من هذه الأحاديث الأربعين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل ابن صحابي جليل، وهو من العلماء وممن روى عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شديد الاقتداء بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بعد حديث عمر المسمى بحديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الأركان الخمس، لما اشتمل عليه حديث عبد الله بن عمر من معنى زائد، أنها أي هذه الأسس بني عليها الإسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كما تقدم فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم نقلة هذا الدين وهم إسناده، فمن طعن فيهم طعن في الدين عياذا بالله رب العالمين. واختارهم الله جل وعلا لنقل دينه وصحبة نبيه، وهذا من فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يجلسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه ويستفيدون، وهذا فيه مجالسة أهل العلم وأخذ العلم عنهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بني من البناء، والباني هو الله سبحانه، هو الذي بناه، وأبهم ذلك للعلم به. الإسلام لغة من المسالمة وعدم المنازعة، وينقسم إلى كوني وشرعي، والثاني هو المراد، وينقسم إلى عام وخاص، والثاني هو المراد، أي ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد والمقصود أن دين الإسلام بني على خمس، على خمس، في رواية على خمسة، أي على خمسة دعائم. يجوز أن تقول شهادة على الاستئناف أو شهادة على البدل، فتقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة لا تكون إلا بعلم، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه أن لا إله إلا الله، أي أن لا معبود حق إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، دل على هذا المعنى كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإجماع أهل اللغة أن أله في لغة العرب بمعنى عبد. فلا تلتفت لما قد تراه في بعض كتب اللغة والمعاجم من غير ذلك. ولا إله إلا الله لها شروطها السبعة: علم يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد بعض أهل العلم ثامنة، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فمن لم يشهد بهذه الشهادة لا إله إلا الله كان مشركا كافرا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهكذا في الصحيحين من حديث المسيب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى واستكبر فكان في النار. وهكذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلا بد من توفر هذه الشروط السبعة، فلا يكتفى بالنطق مع القدرة على العمل والتمكن من ذلك. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، ومع هذا كفرهم الله رب العالمين بل جعلهم في الدرك الأسفل من النار. وأن محمدا رسول الله، أي ويشهد أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، نبينا عليه الصلاة والسلام، له أسماء وردت في كتاب الله وسنة نبيه، أشهرها محمد، كما قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول الله أي مرسل من عند الله، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسله الله إلى الناس كافة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. فكل من سمع به ولم يؤمن فهو كافر خالد مخلد في النار، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهذا فيه رد على من يدعو اليوم إلى أخوة الأديان ووحدة الأديان، وترى وللأسف يستقبلون من يسمى ببابا الفاتيكان في بلد مسلم، يحتفلون الاحتفال الكبير العظيم، يجمعون الناس في مكان واسع ليصلي بهم هذا المجرم، وأي صلاة هذا؟ يستقبل استقبال الملوك والرؤساء، وهو من يقول لا بد من حرب الإسلام لأنه ينتشر في أوروبا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. نبينا عليه الصلاة والسلام عبد، هذا رد على الغلاة الذين عبدوهم من دون الله، ورسول رد على الجفاة من العلمانيين ومن على شاكلتهم من المجرمين. ومقتضى شهادتك أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال: وإقام الصلاة. الصلاة هاهنا هي الصلاة المفروضة، هذه الصلوات الخمس. ومن أهل العلم من ذكر العموم تشمل الفرض والنفل، والصحيح الأول، لأن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام. والإقامة إقامتان: إقامة واجبة وهي بفعل كل ما أمرنا الله به في الصلاة أمر إيجاب، وإقامة مستحبة وهي بفعل ما أمرنا الله به في الصلاة أمر استحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فعلى المسلم أن يقيم صلاته، أن يكون مخلصا لله عز وجل فيها، متابعا رسوله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يصليها في بيت من بيوت الله إلا من عذر شرعي، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكثير من الناس تهاون في أمر الصلاة، فمنهم من تركها، ومنهم من يصلي فرضا ويترك الآخر، ومنهم إذا صلاها صلاها في بيته ينقرها نقرا من غير عذر، يعني صلاته في بيته. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه، فشأن الصلاة عظيم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث جابر بن عبد الله: ليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. فعلى المسلم أن يحذر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، نور في قلبك ينور الله به حياتك وآخرتك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من تركها جحودا كفر، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر، في أصح قولي العلماء. وإيتاء الزكاة، الإيتاء الإعطاء، والزكاة لغة النماء، وشرعا مال مخصوص يعطى لأناس مخصوصين في زمن مخصوص. والزكاة من العبادات العظيمة، أن يعطي الإنسان ما أمره الله جل وعلا بإعطائه، كما جاء في حديث معاذ قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وليحذر المسلم أن يبخل وأن يتكاسل عن إخراج هذا المال الذي أمرنا الله جل وعلا بإخراجه. فمن ترك الزكاة جحودا كان كافرا، ومن تركها كسلا وتهاونا فاختلف أهل العلم فيه على قولين، أصحهما أنه فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قال: وحج البيت. الحج في اللغة القصد، حج البيت هو بيت الله الكعبة، قصده لعبادة مخصوصة في زمن مخصوص، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحج البيت كما جاء في حديث عمر: من استطاع إليه سبيلا، وفي الآية كذلك، لأن الغالب فيه المشقة، وكثير من الناس لا يستطيع ذلك. فمن رحمة الله سبحانه أن جعله لمن استطاع إليه سبيلا، والفرض لمن استطاع مرة في العمر، ومن زاد فخير وحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من تركه جحودا كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا، فقولان لأهل العلم أصحهما أنه فاسق مرتكب لكبيرة وعظيمة من عظائم الآثام. قال: وصوم رمضان. الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو فرض كما ترى، وركن من أركان الإسلام العظام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فيصوم الإنسان رمضان إيمانا واحتساب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد. ذكر بعض أهل العلم أن الله جل وعلا حكيم حيث بنى الإسلام على هذه المباني الخمس العظام من أجل امتحان العباد، فترى أن هذه الأركان منها ما هو عمل بدني كإقامة الصلاة، ومنها ما هو مالي كإيتاء الزكاة، ومنها ما جمع بين الأمرين بدني ومالي كالحج. فذكر أهل العلم أن ذلك من باب الامتحان، لأن بعض الناس قد يسهل عليه دفع المال لكن يشق عليه وعلى نفسه عمل البدن. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأركان كما ترى، ورتبت على حسب أهميتها، فقدم الشهادتين لأنهما الأساس، أساس كل عمل، ثم الصلاة، صلوات الخمس في اليوم والليلة، ثم الزكاة وإعطاء هذا المال للفقراء، ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل، ثم صوم رمضان. فحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباني الإسلام الخمسة. وقد ترى في كلام أهل العلم التعبير بالأركان، أن هذه هي أركان الإسلام الخمسة، فليس معنى كونها أركانا أنها إذا فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام. فتقدم معنا التفصيل، فإذا فقد المبنى الأول وهو الشهادتان ليس بمسلم، والصلاة على الصحيح، لكن الزكاة والحج والصوم لمن تركها متكاسلا متهاونا هو مسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض. وذكر غيره أنها خصت بالذكر لعظيم مقامها، فهذه الأركان وهذه المباني الخمس من فروض الأعيان. لذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لماذا لم يذكر الجهاد فأجاب رحمه الله لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ومما نستفيده من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني ما بني فقد تم، أي أن هذا البناء تام، وما كان تاما لا يحتاج إلى زيادة. وهذا رد على أهل الباطل، فالله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه ما كان تاما لا يحتاج إلى زيادة، فالله أكمله، والكامل لا يحتاج إلى زيادة. فمن زاد شيئا في الدين استحسنه بعقله فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتمان. فعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع، وأن يسأل أهل العلم الراسخين كما أمره الله رب العالمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن رجب رحمه الله والمقصود تمثيل الإسلام ببنائه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، إلى آخر كلامه. وتقدم معنا بيان ذلك عند ذكر كلام الفقهاء وتعبير كلام الفقهاء على هذه المباني الخمس بالأركان. فهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه كما ترى. وهذا رعاكم الله فيه أن الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا الترتيب على حسب الأهم فالأهم. قال رواه البخاري ومسلم، أي أنه في الصحيحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.